إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم ما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة البينة وترتيبها في المصحف الخامسة والتسعون. فتسمى سورة البينة، وتسمى سورة لم يكن، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة المنفكين، وتسمى سورة البرية. وعرض آياتها تمام، وهي مدنية على الأصح. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: أي أبي، وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن في هذا الحديث فضيلة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه، إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه هذه السورة، وهذا يشير إلى أنه أقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واختصاص هذه السورة بالذات، اختصاصها بالذكر، يقتضي اختصاصها وامتيازها بأمور معينة، وذلك أن هذه السورة على وجازتها وفطرها اشتملت على أمهات أمور العقيدة والدين، فقد اشتملت على التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد، وبيان أهل الجنة وأهل النار. كل هذه المعاني الأمهات ذكرت في هذه السورة الوجيزة الجامعة. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستنكار. لأن يقرأ شخص على آخر، إما يقرأ على شخص لأي من تعلم منه أو الاستنكار أو العرض عليه، كما يقرأ مثلا المتعلم القرآن على شيخه، هذه قراءة تعلم، أو يقرأ على صاحبه الاستنكار والمراجعة. أما هذه القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هي قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابن العربي رحمه الله: وفيه في هذا الحديث من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأن الأصل أن المتعلم هو الذي يقرأ على العالم، لكن يجوز أن يقرأ العالم على المتعلم، يعني يقرأ العالم والمتعلم يستمع. وقال بعض العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنس أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أصل كلمة منفكين معناها منفصلين وزائدين، يقال فككت الشيء فانفك، يعني انفصل، اي لم يكونوا زائلين عن كفرهم وتركهم حتى تاتيهم البينه. وقيل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يكونوا منتهين عن كفرهم مائلين عنه حتى تاتيهم البينه. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وقوله عز وجل هنا لم يكن الذين كفروا، اي جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعنادهم بعد ما تبينوا الحق منها، من اهل الكتاب، من اهل الكتاب اي اليهود والنصارى الذين عرفوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا ادلته وشاهدوا اياته، لم يكونوا هم والمشركين اي وثني العرب منفكين كما قلنا منفصلين وزائلين عن كفرهم وشركهم، او منتهين عن كفرهم مائلين عنهم، لا يعرفون من الحق شيئا حتى تاتيهم البينه، اي الحجه القاطعه المثبته للمدعى وهو او للمدعي وهو هي هنا النبي صلى الله عليه وسلم. البينه هنا هي النبي عليه الصلاه والسلام بدليل قوله تعالى رسول من الله حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فمجيئه صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدث هذه الردة فيما رزق من عقائدهم وتمكن من عوائدهم، حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم، لأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم، ولكنه ليس مستحقا أن يتبع، فإنما هم فيه أجمل وأبدع، ومتابعة الأداء فيه أسهى إلى النفوس وأنفع. وقوله تعالى حتى تأتيهم بالمضارع، حتى تأتيهم بالمضارع يعني أن اللفظ يدل على أنها في المستقبل، حتى تأتيهم في المستقبل، ولكن الحقيقة المعنى أنها في الماضي، يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم، حتى أتتهم البينة من حيث المعنى هي معناها الماضي، لكن لفظها للاستقبال. تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه البينة لأنه الذي بين لهم ضلالهم وجهلهم. وهذا السياق فيه بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم. وقيل معنى الآية لم يختلفوا أن الله يبعث إليه النبي حتى بعث فافترقوا، لم يكونوا يختلفون في أن هناك نبيا سوف يبعث. هذه تفسير آخر، مثل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا مختلفين أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث إليه النبي حتى تأتيهم بينه، فلما بعث إليه النبي افترقوا كما في النبع. رسول من الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، وهي صحف القرآن المطهرة من الخلف وحسب المذنبين والباطن، فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معه. فقوله عز وجل هنا يتلو صحفا مطهرة، المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم. يتلو صحفا مطهرة يعني ايه؟ يتلو ما تضمنته الصحف الذي هو مكتوب فيه وهو القرآن الكريم. والدليل على ذلك، الدليل على أننا نكثر يتلو صحفا مطهرة يعني يتلو ايه؟ ما تضمنته، يتلو ما تضمنته الذي هو القرآن الكريم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر خلف لا من كتاب، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام، فكان يتلو القرآن عن ظهر خلف لا عن كتاب، ولذلك تكتب هذه الآية يتلو صحف المطهرة، يعني يتلو ما تضمنته الصحف المطهرة الذي هو القرآن الكريم. ثم وصف تبارك وتعالى هذه الصحف المطهرة فقال فيها كتب قيمة، قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها. واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل، كما قال تعالى في وصف هذا القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما، يعني هنا اختلاف أيضا في تفسير المقصود من قول تبارك وتعالى: فيها كتب قيمة. فمن قائلين إن هذه الكتب القيمة هي الأحكام، ما تضمنه القرآن الكريم من أحكام، ومن قائلين فيها كتب قيمة فيها إشارات ويعني اقتباسات من الكتب القيمة التي كتب السماوية التي سبق إن جعلوها من قبل. فالقرآن فيه أشياء مما في الصحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه المعاني التي وردت في الصحف الأعلى. كذلك هناك آيات كتبنا عليهم فيها مصارف، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخره. فهذا أيضا إشارة إلى تلك الكتب القيمة التي هي الكتب السابقة التي أشار القرآن إلى مواضع منها، كما في آخر سورة الفتح أيضا، ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل. فهذا إخبار عن أشياء موجودة في الكتب الخيرة، يعني الكتب السابقة على إنزال القرآن الكريم. فإنه يعني نعم الكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين، ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما أتاه الله في كتابه عنهم، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم، وقد ترك حكاية ما نبت فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان جسمانه. طبعا هذا الكلام فيه نظر، يعني كيف يقول ترك حكاية ما نبت فيه الملبسون؟ الكلام هنا عن التوراة والإنجيل التي أنزلهما الله، كتابان الذين أنزلهما الله، لا ما قرأ عليه حكيم من بعد. فالعملية ليس فيها انتقاء، أن يأخذ هذا ويترك يعني إيه حكاية ما لبث فيه الملبسون، لأن هذا الاحتمال أصلا غير غالب، لأن القرآن الكريم حينما يشير إلى الكتب السابقة فالمقصود الكتب إيه التي كما أنزلها الله وليس كما قرأ عليها من التحريف. هذا التعبير يعني غير بسيط، لأن القرآن ترك حكاية، يعني كأنه القرآن كأنه يعني القرآن يعني إيه أو كأن الله تعالى يعني قص علينا ما يوافق الحق او ما هو قوي وسليم كما قلنا هنا القتلين، وترك حكايه الباقي هذا اصلا غير وارد ابتداء، لان هذه الكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى ليس فيها الا الحق والتوحيد. فاشارته الاشاره الى الكتب الايه كما انزلها الله وليس كتب محرفه، فلا داعي ابدا ان يقول وقد ترك حكايه ما لبث فيه الملبسون. فلا يمكن أن تكون إشارة إلى التوراة والإنجيل بعد تحريفهما، وإنما الأصل يليه كما أنزلهما الله، وبالتالي لا يوجد احتمال أن يعمل القرآن الكريم إلى ترك حكاية ما نبت فيه المنبتون. يقول: ولهذا لم يجد الجاهلون لرسالته صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سبيلا إلى إنكار الحق، وإنما فضلوا عليه سوره أو فيها كتب قيمة، يعني سور القرآن، إما أن حتى تفهم بين أن الرسول عليه السلام رسول من الله يتلو كتب مطهرة، تفسير آخر بس يتلو الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، الصحف المطهرة قد يرد ذلك ما بينه تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أو أنه في اللوح المحفوظ. فيها كتب قيمة، يعني فيها ايه صور القرآن وآيات القرآن قيمة، يعني عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل. فإذا فيها كتب قيمة تفسير آخر إنها الآيات، وإنما قيل لها كتب لأن الكتب كما قلنا مرارا من الايه الجمع، فكتب كلها كتبا الآيات يعني الصور لما جمعت من أحكام وأمور شتى. وكما أقلنا هناك أيضا قول لأن الكتب مقصود بها الأحكام، فيها كتب قيمة فيها أحكام قيمة، واستدل من قال بذلك بقول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يعني حكم وقضى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، لأن الذي قضى به في هذا الحديث ليس من سورة القرآن، فدل على أنه حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك قول لأنها كتب حكيمة يعني سور القرآن، فإن كل سورة من سوره كتاب طويل، فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب خزينة مجموعة خزينة. ولما كان لسائل أن يسأل إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الظلام المطلق وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ أجاب الحق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم بينة، قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة الذي على الحق الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائهم. وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في تفسيرها إلى العارف بمعاني الكتب، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم تفدهم شيئا، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر، وكان ذلك بغيا منهم واستمرارا في المراء وإصرارا على ما صاد إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما أمروا يعني في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فقال بعض العلماء إن صدر السورة من أول قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذا في مدح الذين آمنوا من أهل الكتاب فأسلموا. ثم من أول قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة إلى آخره، هذا في ذم الذين كفروا ولم يهتدوا بهذه البينة. نزيد هذه الآية إيضاحا، لأن هذه الآية في الحقيقة للعلماء فيها يعني كلام مميز. يقول العلامة الشيخ عقيل السالم رحمه الله تعالى: ذكر هنا الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب جاء بعدها أهل الكتاب والمشركين، مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كلا من أهل الكتاب والمشركين، كما يشعر مرة أخرى أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب لوجود العقل، لأن العقل يقتضي المغايرة. فإذا المشركون ليسوا من أهل الكتاب وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، هذا ما يؤخذ من مجرد لفظ الآية. هذا المبحث معروف عند المتكلمين عند علماء التفسير، واتفقوا على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وأن المشركين هم عبدة الأوثان، والكفر يجمع الكتمين، وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى. ولكن الخلاف هل يجمعهم الشرك أيضا أم لا؟ يعني الكفر وصف مشترك بينهم، لكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لكن هل الشرك يجمع بينهما؟ يعني هل يوصف أهل الكتاب أيضا بأنهم مشركون كما يوصفون بأنهم كفار؟ يقول الشيخ: بين الفريقين عموم وخصوم. عموم في الكفر كفر عام صفة مشتركة بين الفريقين، وخصوم في أهل الكتاب لليهود والنصارى، وخصوم في المشركين لعدد الأوثان. إذا الوصف العام الكفر، ثم هناك اختص أهل الكتاب بأنهم إيه؟ اليهود والنصارى اختص بأنهم يسمون أهل الكتاب، واختص المشركين العدد الأوثان بكونهم هم المشركين. طبعا هذا مجال فيه في الحدود فهم هذه الآية فقط، لكن جاءت آيات أخرى تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضا. من يذكرها؟ نعم نعم، آية سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. فهذا هو الثالث آخر لفظة في هذه الآية وهو قول تعالى عما يشركون. ولا شك أن الإشارة هنا فيما يعود إلى أن صارق وصفهم أيضا بالإكراه.
واضح.
لأن اليهود قالوا لأن النصارى قالوا ثالث ثلاثة واليهود قالوا غير رضا الله واليهود أيضا مشبهة كما هو معلوم من كثرة هذا من الشرك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع نكاح الكتابية منع نكاح الكتابية فقال وهل يعني أكبر إشراكا هل لك شرك أكبر من قولها إن الله اتخذ ولدا أو اتخذ الله ولدا. طبعا الشاهد هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالإيه بالسرب وإن كل إنسان جمهور علماء يختلفون معه في إيه فيما ذهب إليه في هذا الأمر وفي منع الزواج من الكتابية. من هنا وقع الخلاف والاحتمال أو وقع النزاع في مسمى السرب هل السرب يشمل أهل الكتاب أم لا مع أننا وجدنا فرقا في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين فأحل الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح المشركين وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال عز وجل ولا تنكحوا بعرض من سواكب وقال لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم ثم بين ما في حق الكتابيات وقال عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اذا مجد كان مغايره في الحق بين اهل الكتاب وبين المشركين. الحقيقه ان العلامه السنفيسي رحمه الله تعالى حقا في كتابه المبارك دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب عند تفسير سورة البراءة وعند الكلام على الآيات في سورة البراءة فكر في هذه المسألة فيقول قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون. يقول الشيخ سنفيس رحمه الله تعالى هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب يشركون لدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم من أولاد لله واتخاذهم من الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طبعا أن الآيات كثيرة جدا منعت على المشركين شركهم نوع من أنواع الشرك الذي وقع في المشركون هو إيه؟ زعمهم أن الملائكة بنات الله فهذا سر كذلك الذي قال الذين قالوا أزين ابن الله هذا سر الذين قالوا الشيخ ابن الله هذا أيضا يعني سر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به فأجمع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأن مقتضى قول بعض الضالين المضلين المنافقين الزنادقة الذين يتجرؤون ويزعمون أن أهل الكتاب مؤمنون وأن صالحهم يدخل الجنة والعياذ بالله وهذا تكذيب صريح بالقرآن يعني من شك في كفر اليهودية أو النصرانية فهو كافر قطعا كافر خارج من الجنة لا يمكن أن يكون لها حظ من الإسلام ومع ذلك بعض هؤلاء الزنادقة والمضلين يتنعلون بآيات الله ويريدون أن يمارسوا هواية اليهود القديمة في تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه. فالسؤال كريم صريح في هذه المسألة بلا كلام. مقتضى كلامه أن الله سبحانه وتعالى يغفر فقط لمن يعبدون الأوثان أما اليهود والنصارى فهؤلاء يعني داخلين به ويغفر ما دون ذلك لمن يستغفر. هذا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ربكم والعطف يقتضي المغايرة والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه هو العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضية للخروج من الجنة أنواع. الشرك الأكبر الذي يقتضي الخروج من الإنسان من الجنة تماما أنواع. وأهل الكتاب مستصفون ببعضها وغير مستصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير مستصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا. هذا عبادة الأوثان صراحة غير موجود في أهل الكتاب. هو موجود في أهل الكتاب بس بطريقة صريحة. يعني الآن يتوكلون الأصنام ويبكون أمامها ويتبركون بها ويتمسحون بها. أنا موجود عبادة الأصنام لكن إيه مش بطريقة صريحة موجود في النار بالصنم لأن دي لهم تأويلات شيطانية في هذا. لكن الذي اختص بعبادة الأوثان صراحة واتخاذها آلهة من دون الله تبارك وتعالى فهم الإيه المشركون. ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. فهذه المغايرة هي التي سورت العصر. طبعا هذه المغايرة هي التي سورت العصر. الناس الذين كفروا من إيه من أهل الكتاب والمشركين. من أهل الكتاب والمشركين. فكل كان العصر يقصد المغايرة. مغايرة في إيه؟ الشرك الذي يعني الوثنيين تلبسوا بنوع من الشرك غير النوع الذي تلبس به اهل الكتاب. فهذا هو معنى المغايره هنا. كل واحد اختص بنوع من الشرك. الشرك انواع والبنون وسنون. يعني الشرك عباده الاوثان عباده الكواكب عباده الاحجار عباده الانبياء عباده الملائكه عباده الكرام. كيف اللي خلق اي ناس تعبد الكرام وتبني لها الحصول الفقر من الرقام وكذا لعبادة الجيران. عبادة الأحقار طبعا يعني معروف أيضا عبادة الأحقار. أمم هائلة تكون على عبادة الأحقار وهكذا. فالشاهد يعني تلك أنواع. فالسياق هنا المغيرة فعلا ناشئة نتيجة إيه؟ أن شرك هؤلاء غير شرك هؤلاء. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد للشيطان مشرك لعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في النار كما بينه قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فمعناه وما يعبدون الا شيطانا لان عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم. فقوله تعالى ايضا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى عن خليل ابراهيم عليه على نبينا الصلاه والسلام يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطيا. وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعه في معصيه الله تعالى. ولما اوحى الشيطان الى كفار مكه ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه تزلق ميتا من قتلها وانه اذا قال عليه الصلاه والسلام الله قتلها اوحى لهم ان يجادلوا المسلمين ويقولوا ما قتلتموه بايديكم حلال وما قتله الله حرام فانتم اذا احسن من الله. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما يعني أشبه كثير من الناس أن من يطعنون في الأحكام الشرعية بنفس الأسلوب الشيطاني نفس الطريقة حتى يعني يشكك الناس في دين الله تبارك وتعالى نفس الأسلوب. وإن الشياطين فهؤلاء ليس لهم رب غير التوقف عن جدالهم وليس التنبه إلى هذا الدرج المهلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف اتخذوهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم ما حرم الله فالخدم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال بلى. قال بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر. لأن الشرك الأكبر إيه؟ من أنواع اتخاذ أنجاز وأرباب من دون الله أو طاعة الشيطان في التحليل والتحريم.
فهذا كله شرك أكبر. يعني أخي صعب تصنف في تحريم الإثم الحلال أو تحريم الحرام. فإن كان شرك أهل مكة صريحا في عبادة الأوثان، لكن شرك أهل الكتاب في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وطبعا هذا حديث يطول مظاهر عبادتهم الأحبار والرهبان إلى اليوم، إلى اليوم موجودة كثيرة عندهم. يعني أن هذا يشرع ما عقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما يسمونه البابا، وما حله في الأرض يكون معقودا في السماء، فهو رمز لإيه؟ للإرادة الإلهية. هذا فيما يتعلق بجواب الشيخ السنكوتي رحمه الله تعالى بهذا المعنى. وسوف نعود إلى عمنا الطريق أيضا لمزيد من التفكير. كذلك هنا في يعني في آية التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذه إشارة إلى النوع من أنواع الكذب، بدليل أنه قال إيه؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، من الذين شابهوهم في هذا الشرك، فادعاء البلوة لله سبحانه وتعالى. المشركون من أنواع كذبهم زعمهم أن الملائكة بنات الله، فأن الملائكة بنات الله، وأن الله اتخذ الملائكة إناثا، هؤلاء بنات الله، حتى كانوا أحيانا يقتلون البنات ويأذونهن، يقول ننسخهن بملائكة الله، دول بنات والملائكة بنات، دول ننسخ دول بدول، فكانوا أحيانا يفلسفون موضوع الوقت بهذه الطريقة. فقوله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، مين الذين كفروا من قبل؟ المشركون. فما وزن السبب؟ ادعاء البلوغ لله تبارك وتعالى. كذلك ايضا يلفت نظرنا هنا ان في ايه سوره التوبه ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون بالفعل، عما يشركون. لكن هنا في سوره الكلمه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين بالاسم، السوره التوبه بالاسم شرك اخر شرك الفعل. فيقول في خطيه سالم رحمه الله: تغيير الايه بصيغه المضارع السورة الثالثة عما يشركون بين ما وصف عمل الفتوشان في سورة البينة بالإثم والمشركين، أو بينما وصف عمل الفتوشان في سورة البينة بالمشركين سورة الإثم. فمعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الإثم تدل على الدوام والثبات، لأن إيه هو الإثم في اللغة؟ الإثم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، الفعل دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، فالإثم لا يقترن بزمان، فدلته أقوى في إثم في الدوام والثبوت. فمشركوا مكة وغيرهم من المشركين دائمون على الإشراك وعبادة الأصنام بصفة عظيمة مستمرة، ولذلك قال إيه؟ من أهل الكتاب والمشركين. أما أهل الكتاب فأحيانا يقع منهم الشرك حيلا وحيلا، أحيانا يقع منهم إيه؟ الشرك. بعض العلماء أخذوا من هذه الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه مسألة مختلف فيها سوف نشير في بعض التفاصيل في سورة الكافرون، لكن لها يعني أثر سحري وثمرة عملية، وهي: هل الكفر ملة واحدة أم ليس ملة واحدة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الناس الآن عموم الناس ما يرون فيها خلاف، يستدلون بها على ما شيء مقطوع به الذي الكفر ملة واحدة. لا، كلمة من ناحية فقهية كلام فيها أدق من هذا، في خلاف بين العلماء من يقول الكفر ملة واحدة ومن يرى أن الكفر لا ليس ملة واحدة. ما الثمر العملية لخلاف هذه المسألة؟ الثمر العملية في موضوع المواريث، في موضوع المواريث حديث إله يتوارث الأهل من اثنتين شتى، فلو الكفر ملة واحدة وانتقل واحد من اليهود مثلا الدين النصرانية هل يورثان أم لا؟ واضح ينبني على ترجيح هذه المسألة، وإن كان هذا سوف نشير من يعني شبهة. فالذي يمنع التوارث بينهما يمنع على أساس الإيه؟ المغايرة، إن ده دين وده دين، لكن لو كل ملة واحدة فانتقاله بين الأديان الكفرية لا يحل دون الميراث. فيما يتعلق بالمجوس جاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقل الشيخ عطية رحمه الله اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين، حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة ما نصه، قال الواحدي في كتاب البصير هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. ثم يعني الرازي أشار إلى وجود الإشكال في هذه الآية، لكنه لم يفصل ولم يبين وجه الإشكال، ولذلك يقول في قصية الثانية رحمه الله: وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، يعني البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قال الشيخ بيبين أن فين الإشكال، وبعد كده مرحلة ثانية هيرد على الإشكال، لكن انتبهوا الآن هو بيحاول أن يقول الرازي بين أن هذه الآية أو نقل هذه الآية أصعب آية في أو أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها انتظار من العلماء يعني في تفسيرها. لم يبين لماذا هي أصعب آية، لم يبين وجه الإشكال. فالمرحلة الأولى الآن في قضية سنة رحمه الله يحاول يستخرج ما هو الإشكال، ثم في مرحلة بعد ذلك سوف يبين هذا الإشكال. يقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، ما هي البينة؟ هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لم يكونوا منفكين عن إيه، لم يبين إيه المراد، هو الكفر الذي كانوا عليه. ثم لم يكن الذين كفروا من أهل الرسل منفكين يعني من الكفر الذي كانوا عليه حتى تأتيهم بينة، فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم بينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي إيه؟ يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا في الظاهر في تناقض، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية تناقض في الظاهر، هذا من سهل الإسلام فيما أظن. وتأملوا كلام علماء كل كلمة تقولها بحساب تقولون إيه؟ تناقض في الظاهر. وهكذا أي آيتين في القرآن يفهم بينهما تعارض ويكون في بينهما إشكال، فدائما بنقول الكلمة دي من علامات المحق العلماء المستشفي قالها في آية إيه؟ سورة التوبة آنفها. في الظاهر في الظاهر، لأن في الحقيقة عند تخريج مسألة قطعا لابد أن يقع التناقض، لا يمكن أبدا أن يقع تناقض في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم يطبق بعضه بعض. فالإشكال يكون في عقولنا نحن وفي مفاهيمنا، فإذا رجعنا للراسخين في العلم أزال لنا هذا الإشكال فيما لديهم من يعني ملكات تؤهلهم لذلك. فالآية في الجزء الأول: لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، يعني مش هيتركوا الشرك اللي هم عليه والكفر اللي عليه لحد ما تجيهم البينة، بمعنى أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الإيه؟ الشرك، سوف ينفكون عنه، لكن هم مش هينفكوا عن الشرك لحد ما تجيهم البينة. فنفهم من ذلك ان لما تاتي البينه هيعملوا ايه؟ هيسلموا ويزول عنهم الايه؟ هذا الكفر، واضح؟ فالايه الاخرى: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. سبق ان بينا في اثناء الكلام ان دي حديثنا لنا حتى يخرج من الاسلام قال ماذا؟ قال ان الشطر الاول من الايات بيتكلم في من؟ في من فعلا امن لما جاءته البينه. لكن من اول قوله وما تفرق من اخره ده بمين تسالني؟ الذين لم يهتدوا ولم يؤمنوا بعد ما جاءتهم البينة. هذا فريق وده فريق. الإشكال هيقع في الظاهر امتى؟ إذا لم نقل بهذا القول، واضح؟ القول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذا لما جاءتهم البينة ازدادوا كفرا وتفرقوا، في حين أن قدر السورة يظهر أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الشرك. أيوه، هذا الإشكال، هذا الإشكال مبني على أن منفكين بمعنى تاركين، وعليه جميع المفكرين. انتبهوا جيدا، كل الكلام اللي احنا بنقوله بكلمة حسناء عن العلماء فيما مضى إن إيه؟ إنه أو الإشكال بالضبط ينبني على أن كلمة منفكين تساوي تاركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا بتاركين الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة. والذي جاء عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منفكين أي مرتدعين عن الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة يعني وقد أتتهم. ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإسلام. الإسلام ممكن يقول لو إذا لو فسرنا منفكين مثل ما عامة الفكرين أنه تاركين، لا فسرناها متروكين. متروكين، فإذا قلنا إن معنى منفكين متروكين يزول هذا الإسلام. يقول ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإسلام، وهو أن تكون منفكين بمعنى متروكين لا بمعنى تاركين، أي لم يكونوا جميعا متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يتركهم هدى ويهملهم حتى تقوم عليهم الحجة، حتى تقوم عليهم. ومن تفسير معناها متروكين. التفسير الأول اللي هو بيجيب الإسلام لو كان معنى تاركين لا يكون هذا بالضبط. نفس هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، مثل قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يوحي وحيا ولا حساب ولا جزاء ولا كذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ويقول مثل قول تعالى الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يفتنون يعني أنهم لم يتركوا. وهذا أيضا وقريب من هذا قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقد حكى أبو حيان قولا عن ابن عطية يقول ويتبه في المعنى الآية قول ثالث بارع المعنى، وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة. فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى، ما كانوا ليتركوا سدى يعني ما كانوا متروكين. الله تعالى لا بد أن يرسل إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. إذن هذا القول يجيب هذا الإسلام الكبير عن المفسرين. يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول في ذلك نسوخه لكموله، قال في الكلام على هذه السورة وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء المنفكين ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر، أو هل لم يكونوا مكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث؟ فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى بعث، يعني هو قبل أن يبعث ما تركوا التصديق به لأنهم يعرفون صفته من كتبهم، واضح. لكن حتى بعث كفروا به وجحدوه. أو المراد أنهم لم يكونوا مسلوكين حتى يرسل إليهم رسول، وكما قلنا هذا هو الراجح. ونفى شيخ الإسلام تلك الأقوال وردها كلها ثم قال فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي لم يكونوا مسلوكين باختيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يهوون ولا حذر عليهم، كما أن المنفك لا حذر عليه. هل المنفك المطلق المطلق مثل المقيد؟ فلم يتركهم الله سبحانه وتعالى منفكين، وهو لم يكن مسكوكين بل قال منفكين، وهذا أحسن إلى أن قال شيخ الإسلام. والمقصود أنهم لم يكونوا مسروكين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل إليهم رسل. والمعنى أن الله لا يخليهم ولا يتركهم فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولا، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، يعني أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون الفتى، بل لا بد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر فتحا، أي كنتم قوما مشركين، أفنضرب عنكم الذكر فتحا، يعني نعرض عنكم بسبب إسرافكم. هذا استفهام إنكاري بمعنى ولأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسل، هذا ما لا يكون. تبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى ممتكين متروكين، وبه يزور الإشكال الذي أورده الحق الرازي ويسحق في المفتيات ويستبق المعنى. وبالله تعالى.